بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أيها الإخوة، لا يزال الحديث ماضيا حول آية الكرسي التي هي أعظم آية القرآن وأفضله على الإطلاق، وقد مر الكلام في درس الأمس واليوم الذي قبله عن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى التي اشتملت عليها هذه السورة، حيث إنها اشتملت عليها هذه الآية حيث إنها اشتملت على خمس من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وقد مضى الكلام على أسماء ثلاثة، وهي الله والحي والقيوم، وبقي الكلام على اسميه تبارك وتعالى اللذين ختمت بهما الآية، وهما العلي العظيم. ومما ينبغي أن يعلم أن النهج الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم تجاه أسماء الله وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بها كما جاءت، وإمرارها كما وردت، دون أن يتدخل العبد فيها بالنفي أو الرد أو التحريف والتأويل أو التكييف أو التمثيل أو نحو ذلك من السبل الباطلة والطرائق المحرمة التي سلكها أهل البدع والأهواء. والله جل وعلا لما ذكر أن له الأسماء الحسنى حذر من الإلحاد فيها أشد التحذير، فقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والآية اشتملت على التحذير من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا من وجهين. الوجه الأول في قوله تبارك وتعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وجانبوهم وابتعدوا عنهم واحذروا سبيلهم وابتعدوا عن طريقهم، ذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذا فيه ذم بالغ لهم ولطريقتهم ومسلكهم السيء تجاه أسماء الله تبارك وتعالى. والوجه الثاني في قوله عز وجل في تمام الآية: سيجزون ما كانوا يعملون. يجزون، يعاقبون ويحاسبون على هذا العمل. ولم يذكر تبارك وتعالى نوع العقاب، لم يذكر نوع العقاب، وفي هذا دلالة على شدته وفظاعته وهول المطلع لهؤلاء لقاء هذا الجرم العظيم والذنب الكبير، ألا وهو الإلحاد في أسماء الله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإلحاد في أسماء الله جل وعلا هو الميل بها والعدول بها عن الحق الثابت لها، الميل بها والعدول عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ في اللغة من مادة لحد التي تدل على الميل، يقال ألحد السهم عن الرمية أي مال، ويسمى اللحد لحدا للميل الذي يكون فيه عن الاستقامة في الحفر. والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن الحق الثابت لها. الحق الثابت لها هو إثباتها والإيمان بها وإمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت، إثبات الأسماء وإثبات المعاني التي دلت عليه. فأسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام لكونها دالة على ذاته سبحانه، وأوصاف لكونها دالة على ثبوت صفات الكمال له عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه. هذا هو الحق الثابت لها، والإلحاد هو الميل بها عن ذلك. ولهذا قال العلماء ليس الإلحاد فيها نوعا واحدا، بل هو أنواع كثيرة يجمعها الإلحاد، يعني يجمعها وصف الإلحاد، وإن كانت الطرق متفرقة ومختلفة. فمن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أن تثبت أسماؤه أعلاما مجردة لا تدل على المعاني، أو الادعاء أنها مجرد أعلام لا تدل على أوصاف، كما يقول المعطلة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. فهذا من الإلحاد في أسماء الله، ولا يكون العبد مؤمنا بها إلا إذا آمن بالصفة التي دل عليها الاسم وتضمنها. ومن الإلحاد فيها تحريفها عن معناها، وتحريف المعنى هو أن يعطي الاسم معنى اسم آخر، أن يعطي الاسم أو الصفة معنى اسم آخر أو معنى صفة أخرى، كالذي يقول مثلا رحمة الله هي نعمته، أو يقول غضب الله هو عقابه، أو نحو ذلك. فهذا تحريف، والتحريف إلحاد في أسماء الله، لأنه مال بها عن هل تعلم له سميا، لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. فكل ما تقدم طرائق شتى وكلها يجمعها وصف الإلحاد، وإن كانت طرقا مختلفة وسبلا متباينة، إلا أن الوصف الجامع لها كلها الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وإذا فإن المطلوب من المسلم أن يؤمن بأسماء الله عز وجل الواردة في كتابه، وأن يحذر من هذا الإلحاد في أسماء الله الذي حذر منه رب العالمين: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذروهم كما تقدم، أي ابتعدوا عنهم واحذروا سبيلهم وجانبوا طريقهم، وإياكم وإياهم لا تقربوهم. ثم إشارة الله تبارك وتعالى إلى العقاب الشديد والنكال الفظيع الذي أعده لهؤلاء، فكل ذلك يجعل المسلم يخاف خوفا شديدا ويحذر حذرا بالغا من الدخول في مثل هذه المنزلقات ومثل هذه الورطات التي وقع فيها من وقع. ومما ينبغي أن يعلم أن الخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ليس كالخطأ في اسم آخر. الخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ليس كالخطأ في اسم آخر، سواء إن أثبت العبد ما نفاه الله عن نفسه أو نفى عن الله ما أثبته لنفسه. وبهذين النوعين أو إلى هذين النوعين ترجع الأخطاء في هذا الباب. محصل الأخطاء في هذا الباب إما نفي لما أثبت الله أو إثبات لما نفى الله. ينفي تبارك وتعالى عن نفسه المثيل فيقع الملحد في بإثبات المثيل، أو يثبت لنفسه تبارك وتعالى الصفة فيأتي الملحد وينفيها. ولهذا ترجع الأخطاء في هذا الباب إلى هذين الأمرين: إما إثبات ما نفى الله أو نفي ما أثبت الله. وجادة أهل السنة في هذا الباب وعقيدتهم في هذا الباب أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. عقيدتهم في الباب كما يقول الأوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت. ندور مع السنة حيث دارت، أي نفيا وإثباتا، فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه، ولا نتجاوز القرآن والحديث. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. فهذه طريقة أهل السنة في الإثبات وفي النفي: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. أما أهل الأهواء فتجد منهم من ينفي ما أثبت الله ومنهم من يثبت ما نفى الله، وكل من الخطأين كل من الخطأين في غاية الخطر على قائله. وسأضرب لكم على ذلك مثالين من القرآن تبيانا لخطورة الأمر وفداحة هذا العمل، سواء أن يثبت الإنسان ما نفى الله أو ينفي ما أثبت الله. في مقام الإثبات يقول الله تبارك وتعالى عن طائفة من الناس تكلموا في صفة العلم لله جل وعلا، ماذا قالوا؟ يقول الله تعالى: بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا ما هو الخطأ؟ هو خطأ في باب الأسماء والصفات، بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، هذا خطأ في باب الأسماء والصفات. لكن ما نوعه؟ نفي ما أثبت الله، نفي ما أثبت الله. ولاحظ هنا لم ينفوا الصفة من أصلها ولم يجحدوها من أساسها، وإنما هم أثبتوا العلم ولكنهم نفوا إحاطة العلم، أثبتوا العلم لكنهم نفوا الإحاطة، لم ينفوا العلم أصلا وإنما أثبتوه ولكنهم نفوا الإحاطة وشمول العلم وسعته. ولهذا قالوا في عقيدتهم التي أشار الله إليها في قوله بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا. إذن فيه إثبات لأصل الصفة، ماذا ترتب على ذلك؟ بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وتدرك بهذا أن الخطأ في هذا الباب منزلق يوصل من وقع فيه في الهلاك والردى، يوقع من وقع فيه أو عمله في الهلاك والردى. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، ردى وهلاك وخسران. هذا ترتب على هذا الخطأ الذي يتعلق بصفة واحدة وهي صفة العلم ولم ينفوها من أصلها، فكيف بمن يأتي على عموم الصفات نفيا وتعطيلا كما يفعل أهل البدع والأهواء من معطلة صفات الرحمن الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إنك تعجب غاية العجب إذا رأيت الواحد منهم إذا قرأ القرآن ووقف على الآيات التي تثبت الصفات لله يقف عندها ليس وقوف المؤمن المسلم، وإنما يقف عندها وقوف المنتقد المعترض، تارة يقول هذا لا يليق بالله، وتارة يقول هذا لا يصلح أن يوصف الله به، وهذا تارة يقول يلزم من إثباته لله كيت وكيت، وكلها وقفات لرد ما أثبته الله لنفسه. قل أأنتم أعلم أم الله؟ رب العالمين يثبت لنفسه، كيف يتجرى هؤلاء بعقولهم القاصرة وأفكارهم الضعيفة وأفهامهم الرديئة لينفوا عن الله ما أثبته لنفسه؟ وهذا من أعظم التقدم بين يدي الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. ومن أعظم القفو لما ليس للعبد به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن أعظم القول على الله بلا علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمسألة جد خطيرة. فهذا الآن مثال للخطأ في جانب الإثبات بأن ينفي الإنسان ما أثبته الله. الجانب الآخر وهو جانب النفي بأن يثبت ما نفاه الله، بأن يثبت لله ما نفاه الله عن نفسه. رب العالمين نفى عن نفسه الولد في آيات كثيرة من القرآن، نفى عن نفسه الولد ونزه نفسه عن الولد، لأن الولد عن حاجة وافتقار وضعف ونقص واحتياج، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك كله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما أثبت قوم هذا الذي نفاه الله عن نفسه ماذا قال الله عنهم؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا أي عظيما فظيعا كبيرا خطيرا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهذا الخطأ ما نوعه؟ إثبات ما نفاه الله عن نفسه، وانظر ماذا ترتب عليه. ولهذا المسلم في هذا الباب يمشي على جادة سوية وصراط مستقيم وسبيل واضحة، ألا وهي أن يثبت لله ما أثبته لنفسه، وينفي عنه سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه، ولا يتجاوز كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا تقعيد وتأصيل لا بد منه ليكون المسلم في سيره في هذا الباب على سنن واضح وطريقة بينة، وهي الطريقة التي كان عليها أهل السنة والجماعة وجانبها أهل البدع والأهواء. اسم الله تبارك وتعالى العلي، اسم الله تبارك وتعالى العلي، وهو أحد الاسمين اللذين ختمت بهما آية الكرسي، قال وهو العلي العظيم. القاعدة عرفناها في الباب أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يشتق له منه صفة كمال، فالعلي هذا الاسم يدل على ثبوت العلو صفة لله، فمن لا يثبت علو الله تبارك وتعالى ما آمن باسمه العلي، ما آمن باسمه العلي، فاسمه العلي دال على صفة العلو، كما أن اسمه السميع دال على صفة إيش؟ السمع، والبصير البصر، والرحيم الرحمة، والغفور المغفرة، والعلي العلو. فمن لم يؤمن بالعلو صفة لله لم يؤمن باسمه تبارك وتعالى العلي. والله عز وجل سمى نفسه في القرآن بثلاثة أسماء حسنى كلها تدل على هذه الصفة، العلي في هذه الآية وآيات أخرى، والمتعال في سورة الرعد وهو الكبير المتعال، والأعلى في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وكل هذه الأسماء الثلاثة دالة على ثبوت العلو صفة لله جل وعلا، فدالة على ثبوت العلو لله سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا. فهذه معاني العلو وكلها ثابتة لله تبارك وتعالى بقوله سبحانه وهو العلي، وقوله سبح اسم ربك الأعلى، وقوله وهو الكبير المتعال، كل ذلك دال على ثبوت العلو لله سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا. ذاتا أي أنه سبحانه وتعالى علي بذاته فوق مخلوقاته، كما أخبر في آية أخرى أو في آيات أخرى باستوائه على العرش، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، فهو تبارك وتعالى بذاته علي فوق مخلوقاته. وقدرا أي أنه سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة والنعوت العظيمة التي لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. وقهرا أي الذي قهر بقدرته ومشيئته جميع مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده، وجميع المخلوقات مفتقرة إليه سبحانه وتعالى. فاسمه تبارك وتعالى العلي والأعلى والمتعال كلها دالة على ثبوت العلو له عز وجل بمعانيه الثلاثة، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وكثير من الخائضين خوضا خاطئا في هذه المسألة لا ينازعون في ثبوت علو القدر وعلو القهر، ولكنهم ينازعون في ثبوت علو الله بذاته فوق مخلوقاته، ومنازعتهم ناشئة عن أفهام كاسدة وعقول فاسدة وضلال في هذا الباب العظيم. فلا يثبتون لله تبارك وتعالى العلو بذاته فوق مخلوقاته. وينبغي أن نعلم هنا أن من لا يثبت علو الله عز وجل بذاته فوق مخلوقاته ليس أمامه بعد ذلك إلا عقيدتين باطلتين أشد البطلان. ما هما؟ العقيدة الأولى، إما أن يقول والعياذ بالله الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو يقول الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج إلى آخر هذا الضلال والباطل والعياذ بالله، والذي هو وصف للعدم. فليس أمام من يجحد العلو إلا إحدى عقيدتين، إما القول بأن في كل مكان أو النفي المحض الذي هو وصف للعدم. ثم كيف يصير هؤلاء إلى هذه العقائد الباطلة وبين أيديهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهما الدلائل الواضحات والحجج البينات، حتى قال بعض العلماء إن الآيات والأحاديث التي تدل على العلو في القرآن والسنة ليست بالعشرات ولا بالمئات بل بالآلاف. وابن القيم رحمه الله في نونيته الشهيرة يقول يا قومنا، وهو يتحدث عن أدلة صفة العلو، يقول يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. الأدلة في القرآن بالآلاف الدالة على علو الله وسنة، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأين يذهب هؤلاء من هذه الآيات البينات والدلائل الواضحات؟ ولعل من المستحسن أن نقف وقفة في عرض لبعض دلائل القرآن والسنة المتنوعة على علو الله سبحانه وتعالى، ولنقسمها إلى أنواع أمكن في الفائدة وأجمع للموضوع. من الدلائل في القرآن والسنة على العلو أسماء الله الحسنى الدالة على علوه، وقد مرت العلي والأعلى والمتعال. النوع الثاني من دلائل العلو إخباره تبارك وتعالى عن نفسه بالفوقية على عباده، كما في قوله وهو القاهر فوق عباده، وكما في قوله يخافون ربهم من فوقهم. وجاء في الحديث الصحيح لما حكم سعد بن معاذ في يهود بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وأموالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكم فيهم، يعني سعد، بحكم الله الذي حكم فيه من فوق سبع سماوات. بحكم الله الذي حكم فيه من فوق سبع سماوات. ولما نزل قول الله تعالى زوجناكها أخذت تفخر زينب بن جحش رضي الله عنها على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول في كلامها تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذا نوع من أنواع أدلة العلو، إخبار الله تبارك وتعالى عن نفسه بالفوقية وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عنه بذلك. النوع الثالث آيات وأحاديث في فيها ذكر العروج إلى الله سبحانه وتعالى. والعروج إلى أين؟ العروج إلى أين؟ إلى أعلى، تعرج الملائكة والروح إليه، يعني إلى رب العالمين، فالعروج إلى أعلى. ونبينا عليه الصلاة والسلام في قصة المعراج المتواترة عرج به إلى السماء، وفي الحديث كان يتردد صاعدا ونازلا بين موسى ورب العالمين، فهذا من دلائل العلو. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاتي العصر والفجر، ثم يعرجون إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يعرجون فيسألهم ربهم، يعني إذا عرجوا وصعدوا إليه، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وانظر هذه الفضيلة العظيمة لمن يمن الله عليه بالمحافظة على صلاتي الفجر والعصر في بيوت الله تبارك وتعالى، كما أمر الله وكما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. النوع الرابع أدلة عديدة فيها ذكر الصعود إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه إلى من؟ إلى الله، إلى العلو حيث رب العالمين جل وعلا، إليه يصعد الكلم الطيب. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل أو بعدل تمرة، أي بما يعادل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، إلا أخذها الله تبارك وتعالى بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. تمرة واحدة أو ما يعادل تمرة من كسب طيب يأخذها الله تبارك وتعالى بيمينه ويربيها له، مثل ما يعتني أحدنا بفصيلة ولد الخيل الصغير محتفيا به معتنيا به مربيا له. قال: فيربيها له كما يربي أحدكم أو أحدكم فلوة، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، والصعود إنما يكون إلى أعلى. النوع الخامس أدلة عديدة في القرآن والسنة فيها إخبار الرب سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه في السماء، وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه بذلك. وفي سورة الملك يقول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أأمنتم من في السماء؟ من هو رب العالمين؟ وهذا فيه تهديد ووعيد لهؤلاء على شركهم وباطلهم في أمر يعلمونه، في أمر يعلمونه. كان المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون أن الله في السماء، حتى قالوا ذلك في أشعارهم. يقول أحدهم في بيت الله مخاطبا زوجته: يا عبل، أين من المنية مهرب؟ إن كان ربي في السماء قضاها. هذا شاعر جاهلي مشرك. يا عبل، أين من المنية مهرب؟ إن كان ربي في السماء قضاها. لكنه مع جاهلي، مع قوله هذا، يعبد الأصنام، يعبد الأصنام. جاء في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي أحد المشركين، قال له: كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. يعرفون أن الله في السماء. قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال له عليه الصلاة والسلام: من منهم، يعني من هؤلاء السبعة، الذي تجعل لرغبك ورهبك؟ إذا اشتد بك الحاجة واشتد بك الأمر، من الذي تلتجئ إليه من هؤلاء؟ قال: الذي في السماء. قال: إذا نترك الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. فهذا من الدلائل على علو الله تبارك وتعالى. ولما صك، والحديث في صحيح مسلم، الصحابي الجارية التي عنده عندما عدا ذئب على الغنم التي له كانت ترعاها، فصكها صكة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام معتذرا وقال: هل أعتقها يا رسول الله؟ قال: أتني بها. فجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألها سؤالين يختبر إيمانها ويمتحن عقيدتها. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. دليل إيمانها إيمانها بعلو الله سبحانه وتعالى وتصديقها بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأنه رسول مرسل من ربه. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ يعني أمين الله، ائتمنني الله. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني الله جل وعلا. ومثل هذا كثير جدا. والمراد في السماء أي على السماء، لأن في تأتي بمعنى على، ومن ذلك قوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل. وإذا أردت أن تقف على هذه الفائدة بوضوح، تأمل الحديث الذي ذكرته لك آخرا: ارحموا من في الأرض. ماذا تفهم من هذه الجملة؟ ارحموا من في الأرض، هل تفهم منها أن المراد من في الأرض أي من بباطنها؟ وربما لو أن إنسان يأتي ويفهم هذا الفهم يقول الحديث خاص بالديدان التي في بطن الأرض، أما الناس التي تمشي على الأرض ما يشملها الحديث. ارحموا من في الأرض، في تأتي بمعنى على، كثيرا ما تأتي في النصوص. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي من على السماء ورب العالمين جل وعلا. فمعنى في السماء أي على السماء. فهذا من الدلائل أو من أنواع الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. النوع السادس: نصوص في الكتاب والسنة فيها إخبار الله تبارك وتعالى عن نفسه بأنه استوى على العرش، وهذا جاء في القرآن في سبعة مواضع كلها يخبر فيها رب العالمين عن نفسه بأنه استوى على العرش. ومعنى استوى قولا واحدا عند أئمة السلف وعلماء اللغة أي على وارتفع. استوى على السماء أي على وارتفع على السماء علوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى. ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. فهذه من الدلائل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. أيضا من الدلائل ما جاء في أحاديث كثيرة فيها رفع الأيدي بالدعاء، والمسلم عندما يمد يديه ويرفعهما يرفعهما لمن؟ والرفع ماذا يعني؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فرفع اليدين في الدعاء هذا فيه إيمان بالعلو. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. فمد اليدين إلى السماء هذا فيه إيمان بعلو الله تبارك وتعالى. أيضا من أنواع الأدلة على علو الله ما جاء في السنة من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا أمام الآلاف الذين أمامه في حجة الوداع عندما خطبهم واستشهدهم كما في حديث جابر وغيره، قال إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت. فرفع يده إلى السماء وقال اللهم اشهد، ثم يقول ألا هل بلغت؟ يقولون نعم فينكتها إليهم، يقول ألا هل بلغت؟ فيقول نعم فيرفعها إلى السماء قائلا اللهم فاشهد. يكرر ذلك مرات عليه الصلاة والسلام، رفع الأصبع إلى السماء قائلا اللهم، ويشير إلى السماء أمام الجموع التي إماء أمامه. ماذا يعني هذا؟ هذا كله فيه الدلالة الواضحة على الإيمان بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه، علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. والآيات كما قلت في هذا الباب وفي هذا المعنى كثيرة جدا في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والواجب على المسلم أن يكون في هذا الباب مع الكتاب والسنة، لا يتجاوز القرآن والحديث. إذا قال لك قائل أين الله ثم قلت الرحمن على العرش استوى، أي شيء فعلت؟ أي شيء قلت؟ قلت كلام الله رب العالمين، لم تزد عليه. إذا قيل لك أين الله فقلت في السماء، لم تزد على ما جاء في القرآن وعلى ما جاء في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم أن يكون في كلامه في هذا الباب متقيدا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يحذر غاية الحذر من الذين يلحدون في أسماء الله ويلحدون في صفات الله جل وعلا بنفيها أو تعطيلها أو جحدها، متعلقين بشبهات ما أنزل الله بها من سلطان. ومشكلة هؤلاء أنهم يتتبعون المتشابه ويتركون الآيات المحكمات البينات التي هي بالعشرات بل بالمئات بل بالآلاف. يعني تأملوا في هذا الباب، يترك بعضهم كل هذه الآيات ويقول الله في كل مكان، والدليل قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فانظر كيف يقع هؤلاء في مثل هذا الخطأ، يدع الآيات البينات ثم يتعلق بأمر اشتبه عليه، اشتبه عليه فهمه، بل فهمه فهما خاطئا. ولو سألنا الآن ما المراد بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هل المراد به أنه موجود في السماء وموجود في الأرض أي بذاته في كل مكان؟ حاشا والله، هذا يتنافى مع آيات العلو. ما المراد وهو الذي في السماء إله؟ ما معنى إله؟ الذي لا يفهم معنى إله في لغة العرب يقع هنا في الخطأ. ما معنى إله؟ هو الذي في السماء إله، عندما تقول لا إله إلا الله ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. وهو الذي في السماء إله أي وهو الذي معبود في السماء ومعبود في الأرض، في السماء تعبده الملائكة وفي الأرض يعبده ما من شاء من خلق، هذا معناها وواضح بين لمن يفهم كلام الله عز وجل ويفهم دلالة اللغة. فيتعلق بأشياء تشتبه عليه ويترك أمورا محكمة. مثال آخر يأتي إلى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ويجرد هذه الآية من أولها ومن آخرها ويأخذ أو يقتطع من الآية هذا الجزء وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا، فيستدل به على ماذا؟ على هذا القول الباطل إن الله في كل مكان. السلف رحمة الله عليهم لما ردوا على هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا اقرأ الآية كاملة، هذا هو الرد، اقرأ الآية كاملة من أولها إلى آخرها، لا تأتي وتقتطع منها جزءا، بل اقرأ الآية من أولها إلى تمامها. إذا قرأتها بتمامها عرفت أن المراد بقوله وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا أي بعلمه، لأنه سبحانه وتعالى قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير.
بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم. وكذلك في الآية التي في سورة الحديد، الحديث كله في الإخبار عن إحاطة علم الله سبحانه وتعالى، فقوله وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا، المراد بذلك أي بعلمه لدلالة السباق والسياق واللحاق على ذلك. أما أن يأتي الإنسان وينتزع جزءا من الآية ويجرده عن أولها ويجرده عن آخرها ثم يستدل بها على فهم باطل ثم يضرب بها الآيات التي هي بالعشرات بل بالمئات ثم ينفي علو الله تبارك وتعالى، فهذه ليست طريقة من أراد الهدى والصواب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والمسلم له هذه الجادة الواضحة، جادة أهل السنة والجماعة، بأن يدور في هذا الباب مع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وينفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الجادة المستقيمة التي لا يسع أحد من المكلفين ومن عباد الله أن يسلك غيرها. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم البصيرة في دينه وللفقه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من البدع كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا الأخ يقول نريد أن تكرر دعاء الذي قلته في الدرس الماضي، أمس ختمت الدرس بدعاء وأكدت عليه وأعدته 3 مرات وسأعيده الآن بناء على طلب الأخ 3 مرات، ولو يكتب أحسن، العلم صيد والكتابة قيده. ذكرت لكم أن الحديث في الصحيحين، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ذكرت بالأمس أن هذا الدعاء فيه فائدة عظيمة للسلامة من الضلال، للسلامة من الضلال، وسبل الضلال كثيرة. لكن كيف ينجو العبد من الضلال على ضوء هذا الحديث؟ ذكرت أن النجاة من الضلال على ضوء ما دل عليه هذا الحديث من خلال أمرين لا بد منهما، من يذكرهما من الإخوة؟ نعم الجواب طيب. يقول الأخ أن النجاة من الضلال من خلال أمرين دل عليهما الحديث، الأول أن تلتجئ التجاء صادقا إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجيك من الضلال، لأنه كما أخبر الله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي يطلب مني الهداية. فالطريق الأولى أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى التجاء صادقا أن ينجيك من الضلال، وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الطريقة الثانية أو الأمر الثاني أن تحقق وتجاهد نفسك على الأعمال التي ذكرت في هذا الحديث وسيلة مقربة إلى الله جل وعلا. لك أسلمت، بك آمنت، عليك توكلت، إليك أنبت، بك خاصمت، هذه أعمال للمسلم وطاعات وقربات، وكلها تحتاج منه إلى علم وعمل، علم بهذه الأمور وتفاصيلها وعمل بها. فبهذه المجاهدة وبهذا الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى تكون النجاة بإذنه تبارك وتعالى من الضلال. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت مع الإمام في الحرمين؟ الجواب نعم، لكن ليس المرأة أن تتبع الجنازة وتخرج متبعة للجنازة، لكن إن جاءت المسجد للصلاة ثم نودي بالصلاة على الميت فإنها تشارك المسلمين في الصلاة عليه. هذا يقول جئت لزيارة المسجد النبوي، هل يجوز لي أن أسلم على قبر النبي، هكذا قال، على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مرة، وكيف يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا؟ هذا السؤال مهم وجيد. أولا الأخ يقول جئت لزيارة المسجد النبوي، وهذه السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فيأتي المسلم إلى هذا البلد المبارك بنية زيارة المسجد النبوي عملا بهذا الحديث، فيشد رحلة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل يشرع له أعمال، منها أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه للسلام عليه وعليهما صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما، فيأتي للسلام، وعليه عندما يقف للسلام أن يقف السلام المشروع، وأن يحذر من أن يقول هجرا كما قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، فبل يقول ما شرع وما ورد، وهو أن يسلم. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر أتى ووقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف. هذا الذي كان يفعله، وهو الذي يشرع للمسلم. أما العكوف عند القبور والوقوف طويلا وتحري الدعاء عندها، فهذا كله من اتخاذها مساجد، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أشد التحذير. وكذلك ما سأل عنه الأخ السائل، وهو ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تتخذوا قبري عيدا، اتخاذ القبر عيدا بأن يخصص له المسلم وقتا معينا يعاوده فيه، مثل أن يقول كل ما صليت العشاء أزور قبره صلى الله عليه وسلم، أو بعد كل فريضة، أو كل يوم سبت، أو في أول كل شهر، أو نحو ذلك من تحديد وقت يعاود فيه ويكرر ما مجيئه للقبر. وعلى المسلم أينما كان أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة والسلام عليه من أفضل الطاعات ومن أجل القرب. هذا يقول ما الفرق بين التعطيل والتمثيل؟ الفرق بين التعطيل والتمثيل أن التعطيل نفي الصفات، والتعطيل هو النفي، ومنه قوله وبئر معطلة أي متروكة خالية، ويقولون جيد معطلة من الحلي أي لا حلي فيها، فالتعطيل هو النفي. فالتعطيل في باب الصفات أي نفيها وعدم إثباتها. أما التمثيل فإنه إثبات، فإن المراد به إثبات الصفة لله على وجه مماثل لما لصفة المخلوق. ولهذا لما سئل الإمام أحمد من الممثل قال الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون، وهو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يقول كيف يتم التوفيق بين العلو والمعية؟ التوفيق بينهما واضح، اقرأه في القرآن، ذكر الله تبارك وتعالى الأمرين معا في سورة الحديد، في سورة الحديد قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير. أول الآية ذكر علوه، وفي تمام الآية ذكر معيته، والمعية واضح في السياق وضوح الشمس أن المراد به معية العلم. هذا يسأل عن كتاب التوحيد بشرح الشيخ ابن عثيمين، يقول كيف يمكن أن ألخص الكتاب. على كل حال قراءة هذا الكتاب الذي هو شرح الشيخ ابن عثيمين لكتاب التوحيد نافع ومفيد جدا لطالب العلم، ومن الطرق المفيدة لتثبيت العلم تلخيص الكتب، وكان بعض أهل العلم قديما يعتني بهذا الباب، إذا وجد كتابا مطولا لخصه، فهذه الطريقة يفعلها كثير من أهل العلم، تلخيص المطولات، والمراد من التلخيص ضبط فوائد الكتاب وجمعها وذكر أهم الفوائد وتقييدها، فإن هذا أثبت وأمكن لتحصيل الفائدة. فبالنسبة لهذا الكتاب يمكن أن تلخصه لنفسك لتستفيد منه وتقيد مهماته وتأصيلاته والقواعد التي فيه وطريقة الاستدلال والتقسيمات التي يذكرها الشيخ رحمة الله عليه، فهذا فيه نفع. ثم يقول هل يشرع للنساء زيارة القبور، قبور البقيع أو شهداء أحد؟ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، والمسألة فيها خلاف معروف عند أهل العلم، لكن هذا الحديث فيه لعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. والعلماء أقوالهم في هذه المسألة، منهم من قال بعدم الجواز بناء على هذا الحديث وفيه اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، ومنهم من قال بالإباحة لنصوص تمسكوا بها في تقرير الإباحة لزيارة المرأة للقبور. لكن إذا قابلت الآن بين الأمرين، من يقول بالإباحة ومن يقول أن الزيارة ممنوعة ومحرمة وموجبة للعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، فالاحتياط في ذلك غير مسألة الترجيح، الاحتياط في ذلك أن المرأة تتجنب ذلك تجنبا لهذا الوعيد الشديد في هذا الباب. وليس المراد بقوله زوارات القبور أي المكثرات من الزيارة، لأن هذه الصيغة التي صيغة المبالغة تأتي ولا يراد بها المبالغة، كقوله تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقوله ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان أي ليس بذي لعن وليس بذي طعن، فتأتي هذه الصيغة ولا يراد بها المبالغة. فالذي ينبغي على المرأة أنها تدعو لموت المسلمين وتترحم عليهم وتستغفر لهم وهي في بيتها، ولا يشرع لها زيارة القبور. هذا يقول كل يوم أرى في المنام أنني فوق مجرى مائي فعلى ماذا يدل؟ أنني فوق مجرى مائي فعلى ما يدل؟ هذا الذي يتكرر مع الأخ السائل كل يوم يرى نفسه على مجرى مائي، الذي يظهر لي أنه من لعب الشيطان به في المنام، والذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ألا يخبر به أحدا، مثل ما قال ذلك الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنني أرى في المنام أن رأسي ينقطع ويجري أمامي وأنا ألحقه وأنا ألحقه. قال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يخبر به أحدا. إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يخبر به أحدا، وإنما يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.